الدرس الثالث من شرح نظم قواعد الحسان.
تكلمنا في المرة الماضية عن بعض المقدمات، وما زلنا في هذه المقدمات. وصلنا إلى قول الناظم، الحمد لله العلي المنزل كتابه على إمام الرسل، صلى عليه الله ما هدى الكتاب إلى الفلاح والصلاح والصواب. هذه الصلاة صلى عليه الله، الصلاة في اللغة الأصل فيها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وقد تأتي للعبادة كقول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقد تأتي للدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. قد تأتي بمعنى القراء، من قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد تأتي بمعنى البيت الذي يصلى فيه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصلوات جمع صلاة، وهي أيضا في الاصطلاح للعبادة المبدوءة بتكبيرة الإحرام المختومة بالتسليم المشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، وهي أيضا من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن سائر المؤمنين دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هذه الآية أخذ العلماء وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مطلقا، مثلا مرة ولو مرة واحدة، ثم وجوب الصلاة عليه إذا ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ثم بعض العلماء أوجب الصلاة عليه أيضا في الصلاة. صلى عليه الله ما هدى الكتاب. الله هو الاسم الجامع لمعاني جميع الأسماء والصفات. صلى عليه الله ما هدى الكتاب. الكتاب عندما يطلق معناها القرآن، الكتاب عند الإطلاق تعني القرآن. ما هدى الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب العربي. الكتاب عند الإطلاق هو القرآن. هذا الكتاب إلى الفلاح. الفلاح هو هي الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. الفلاح هو كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. والصلاح ضد الفساد. الصلاح يتناول صلاح القلوب وصلاح الأحوال وصلاح الأنظمة وصلاح الأبدان وصلاح المجال. على كل حال، الصلاح يتناول كل شيء وهو ضد الفساد. والصواب ضد الباطل. الصواب هو الحق وضده الباطل. والقرآن دعا إلى خيري الدنيا والآخرة، ودعا إلى الصلاح في كل شيء، ودعا إلى الحق وحذر من الباطل. دعا إلى الحق في دعاء إلى الحق في الاعتقادات ودعاء إلى الصواب في الاعتقادات والأقوال والأفعال. فهو يدعو إلى الحق ويحذر من الباطل، ويدعو إلى الحسن ويحذر من السيء والقبيح، ويدعو إلى النافع ويحذر من الضار، ويدعو إلى الصلاح ويحذر من الفساد، ويدعو إلى الفلاح ويحذر من الخيبة، وله طريقة خاصة. القرآن له طريقة خاصة في التلقي، هي التي تلقاها به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة الصحابة في التلقي هي التي تليق بكتاب الله من جهة، وتليق بتعظيمه والعناية به، ثم هي الطريقة التي جعل الله تبارك وتعالى القرآن ميسرا من بابها. فمن سلكها جمع بين العمل بالقرآن وتعظيمه وتدبره والحصول عليه بيسر. وهي أنهم كانوا يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، ويأخذونها بالأداء الصحيح كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحفظونها ويعملون بما فيها، ويدعون أهليهم وجيرانهم إليها، ويستشفون بما فيها، ويتحاكمون إليه، ثم يأخذون آيات أخرى، عشر آيات أو تزيد أو تنقص، وهكذا. فجمعوا بين الإيمان والعمل. وهذا المنهج هو المنهج المختار، وهو المنهج النافع والسليم من الوقوع في المحاذير. الله تبارك وتعالى جعل القرآن ميسرا به. وبعد ذا نظم القواعد الحسان، وبعد ذا نظم القواعد الحسان مما له السعدي أشار في القرآن، وقد تكلمنا عن ترجمة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ما له السعدي أشار في القرآن. هذه القواعد جمعها وهي عبارة عن قواعد عامة أو شبه قواعد عامة تعين على فهم كتاب الله، وتعين على فهم طريقته في خطاب البشرية على مختلف أصنافها، وتعين على تدبر الذكر، وتعين على إزالة اللبس الذي قد يقع من إيهام التعارض بين بعض الآيات، أو الإشكال الذي يقع من ورود آيات معينة في مكان ما ورود أخرى في مكان آخر، وهكذا. قال هنا في القاعدة الأولى، وهي 59، القاعدة الأولى في هذا النظم وهي 59 في الأصل، قال فيه: بيان كل شيء وكفيل بكل ما من المصالح جزيل. وفيه القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء. وقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء فصلناه تفصيلا. قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن فيه بيان كل شيء، فيه بيان لكل شيء، إما على وجه التفصيل كما في قضية المواريث والكفارات، وإما على وجه الإجمال كما في كثير من القضايا، إما على وجه التفصيل كما في قضايا العقيدة والجنة والنار والجزاء والبرزخ، وإما على وجه الإجمال كما في جملة من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالحرب والسياسة والاجتماع والعلاقات وبعض العبادات. وكذلك كفيل بكل ما من المصالح الجزيل، فقد بيّن الله تبارك وتعالى المصالح الجزيلة، وكل مصلحة بيّنها الله تبارك وتعالى فهي في أتم، فلا بد أن تكون في أتم معنى من معاني المصلحة. والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في آيات عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولقد في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب الحق والميزان، ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والحق يقوم الناس بالحق، نعم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق، ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، كما في سورة الحديد. قال: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذن بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب جاء لإصلاح البشرية، وكل مصلحة فيه أتم معنى المصالح، جاء لإصلاح البشرية. وكفيل بكل ما من المصالح الجزيل. ثم قال في القاعدة الثانية: قال وهو يهدي القاعدة الأولى، وهو يهدي التي أقوم في كل الأمور كل الحياة من جلي وخفي. كذلك هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي التي هي أتم وأحسن وأفضل وأنفع وأحكم في كل شيء. يهدي التي هي أقوم في العبادات، ويهدي التي هي أقوم في المعاملات، ويهدي التي هي أقوم في العقائد، ويهدي التي هي أقوم في الحياة الدنيا، ويهدي التي هي أقوم في الآخرة، ويهدي للتي هي أقوم في الأفكار، ويهدي التي هي أقوم في الأقوال، ويهدي التي هي أقوم في الأفعال. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، كما في سورة الإسراء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا إلى الله تصير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا القرآن قاعدة فيه أنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في السياسة، في الحرب، في الإدارة، في الاجتماع، في السلم، في الاقتصاد، في كل شيء. هدي التي أقوم في كل شيء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب، والذي هو كلامه، الذي هذا الكتاب كلامه، هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو العليم بما تحتاج إليه، وهو العليم بما يصلحها، وهو العليم بما ينفع عنها الضر، وهو العليم بما يجلب لها النفع، وهو العليم بما يحقق لها السعادة، وهو العليم بما يقيها من الشقاء. فلذلك كان يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. لا يوجد شيء على الإطلاق، لا يوجد شيء على الإطلاق إلا والقرآن يهدي فيه للتي هي أقوم، إما على سبيل التفصيل وإما على سبيل الإشمال. ثم قال في القاعدة الثانية وكل خير
وهي السادسة في الأصل،
وهي السادسة في الأصل، هي القاعدة الثانية وهي السادسة في الأصل، القاعدة الثانية وهي السادسة في الأصل، وكل خير عاجل أو آجلي من ثمرة التوحيد، والضد الجلي من ثمرة الشرك. كل خير عاجل أو آجل من ثمرة التوحيد. لماذا؟ لأن العبد إذا علم علم اليقين صفات خالقه، صفات خالقه التي هي صفات كمال مطلق، وعلم استحالة صفات النقص عليه، وعلم أنه لا يمكن أن يصل إليه خير إلا من الله، ولا يمكن أن يدفع عنه شر إلا بالله، ولا يمكن أن يصل إليه عز إلا من الله، ولا يمكن أن يقع في ذل إلا بسبب عصيان الله. إذا علم العبد ذلك سيتضح له أن التوحيد هو أصل كل خير، لأن العبد إذا أفرد الله بالوحدانية، وأفرده بالتعظيم، وأفرده بالألوهية، وأفرده بالربوبية، وأفرده بصفات الكمال المطلق، فإنه حينئذ سيستجيب لأوامره، وسيلبي نداءه، وسيتصرف وفقا لهذه العقيدة. والله تبارك وتعالى الذي خلق العبد وخلق الكون جعل فيه سننا لا تتبدل ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه السنن منها سنن في النفوس، ومنها سنن في الأجرام، ومنها سنن في الأشجار، ومنها سنن في الأرض. وسنن النفوس منها أن الله جعل الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، والفساد في الدنيا وفي الآخرة، واختلال النظام، والذل في الدنيا والآخرة، والخزي في الدنيا والآخرة، والحرمان في الدنيا والآخرة، جعله في المعصية، وجعل في معصيته، وجعل ربط هذه الأشياء بالمعصية كما ربط الإحراق بالنار. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا المخلوق جعل من سنن النفوس أن الطاعة هي سبب الفوز، وسبب السعادة، وسبب العز، وسبب الغناء، وسبب الثقة، وسبب صلاح الأحوال وانتظامها، وربط الطاعة بهذه الأمور كربط للري بالشرب، كربطه للري بالشرب. فكما أن الري سببه شرب الماء، والشبع سببه أكل الطعام، وهذه سنة من سننه في الأشياء في المأكولات والمشروبات، فإن الله تبارك وتعالى أيضا جعل من السنن في النفوس أن الطاعة لا بد أن يترتب عليها، لا بد أن يترتب عليها. فإما يأتينكم مني هدى كما في سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل الطريق، لا بد أن يسلك الطريق القويم، الطريق الصحيح، الطريق المستقيم، الطريق النير، لا يضل ولا يشقى ولا ينتابه شقاء، يظل في سعادة نفسية، في عز، في طمأنينة، في راحة، يظل لا يشقى. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، يعيش في هذه الحياة عيشة ضيقة، ضيقة يضيقها شقاء النفس، ويضيقها اختلال الأحوال، ويضيقها ذل المعصية، ويضيقها أنواع الشقاء التي تتوارد بسبب المعصية. إذن ونحشره يوم القيامة أعمى وهو في الآخرة أشد خسرانا، وفي الآخرة أشد خسرانا. إذن هذه قاعدة، إذن هذا هو السبب في كوني، وكل خير عاجل أو آجل من ثمرة التوحيد. ولهذا لا بد أن نبني التوحيد في النفوس بناء صحيحا لكي يثمر هذه الحقائق. فلا بد أن نتذكر أن هذا التوحيد لا سهل البناء، من اليسر يبنى بيسر في النفوس، لكنه يحتاج إلى غذاء دائم، يحتاج إلى ري دائم، يحتاج إلى أن نرويه، أن نسقيه بما يقويه وينميه ويجعل عوده صلبا، وذلك لا يستغني عنه. لهذا الصحابة كانوا يقولون الإيمان، وحديث اختلف فيه هل هو مرفوع الموقوف، الإيمان يخلق كما يخلق في جوب أحدكم كما يخلق الثوب، وكانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن الساعة، تعالوا بنا نجدد إيماننا. وكانوا إذا غابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوا كثيرا. فكان حنظلة يقول يا رسول الله نافقت، وشكاها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رعي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأهل والضيعات نسينا. قال له أبو بكر إنما يقع لك يقع لي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ساعة وساعة، قال ساعة وساعة، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. معناها ساعة في الطبيعة الحال أن غير المعصوم لا بد أن يغفل ساعة، وأن يتذكر ساعة، ولو دام على التذكر لما أصبح بشرا، لا أصبح من طراز الملائكة. ولكن غفلته لا تكون كغفلة المعرض عن الله، وإنما تكون من باب الضعف العارض للمخلوق للكائن البشري، ولا تكون من باب الإعراض عن الله، ولا تكون من باب عدم الاهتمام بأمر الله، وإنما هي من باب الضعف العارض لأصل التكوين البشري. فالله تبارك وتعالى يبين هذا، سهولة إقامة معاني التوحيد في النفوس. الله تبارك وتعالى يبيننا بطورة منطقية في كتابه، يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، كما في سورة المؤمن. ويقول تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويقول تبارك وتعالى لو في سورة في سورة الإسراء، يقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله يا رب العرش عما يصفون. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. ويقول تبارك وتعالى في سورة الشعراء: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض. فإذا الله تبارك وتعالى توحيد هو أصل كل خير، والشرك هو أصل كل شر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كما في سورة الزمر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، كما في سورة البينة: كل خير عاجل أو آجل من ثمرة التوحيد، والضد الجلي وضد ذلك أي كل شر عاجل أو آجل من ثمرة الشرك، من ثمرة الشرك بالله. والشرك أقسام، هناك شرك ظاهر وهو أن يعبد المرء ومع الله غيره، كشرك أهل الجاهلية وكشرك الوثنيين، ومنه باء منه خفي وهو المسمى بالرياء، وهو أن يشرك العبد أن يشرك العبد مع الله غيره بأن يطلب بعبادة الله نفع الخلق أو دفع ضره. فإذا طلب بالعبادة لله، هو العبادة أصلا يريدها لله، لكن إذا طلب بها دفع النفع دفع الضر وجلب النفع فهو مراعي، والمرائي عمله باطل، عمله باطل. ولهذا حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشرك فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشرك إذن بأنواعه خطير، ولكن هناك شرك مخرج عن الملة، وهو شرك وهو عبادة شيء مع الله، عبادة شيء مع الله بأن يعظمه ويطيعه ويخضع له. أي شيء خضع له الإنسان وأطاعه وعظمه وخالف في ذلك مخالفا بذلك أمر الله فهو يعبده. لهذا قد يعبد هوا، قد يعبد شخصا، أفرأيت من اتخذ إلهه هوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. وضد الجليم ثمرة الشرك. وتوحيد العلي بالقلب واللسان وبالعمل. التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. يكون بالقلب بحيث ينعقد القلب على وجود على إفراد الله بالوحدانية وعلى العقائد التي لا ينبني الإيمان أصلا إلا بها، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والولاء والبراء في الله والانقياد لله تبارك وتعالى لشرع الله لله ولشرعه وتعظيمه. ومنها من توحيد القلب أن يمتلئ بالتوكل على الله والثقة بالله والخوف من الله، أن نفرده بالتوكل وأن نفرده بالرجاء وأن نفرده بالخوف وأن نفرده بالتعظيم والإجلال وأن نفرده بالرضا. وإذا هذا إذا انعقد القلب على هذه المعاني فهو موحد. وأما باللسان فهي الأذكار الكثيرة التي تعبر عن التوحيد كالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنواع الذكر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أنواع الذكر. اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والاستغفار، أنواع الذكر هذه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. إذن هذه أنواع الذكر باللسان التي هي ترجمة لما في القلب من هذه المعاني التي أشرنا إليها، هذا هو توحيد اللسان. وأما توحيد العمل فهو العمل بمقتضى من عقد عليه القلب، العمل بمقتضى معناها أن تتحرك الجوارح بمقتضى من عقد عليه القلب من هذه المعاني التوحيدية، فإذا تحركت الجوارح بذلك فقد وحد توحيدا عمليا.